بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا بشكل موجز في الأسبوع الماضي عن مفهوم الخرافة وأثر الخرافة على معتقدات الناس وسلوك الناس ومسيرة الناس في مختلف القضايا، وحاولنا أن نبرز العوامل الأساسية المولدة للتعلق بالخرافة. أولا قلنا الخرافة وإن ذكر جملة من الباحثين تعاريف عدة إلا أنها ترجع إلى هذا المعنى. الخرافة كل اعتقاد وكل عمل وسلوك ليس له منشأ علمي وليس له منشأ عقلي، يعني لا المنطق ولا العقل ولا البرهان ولا الدليل يؤيد هذا التفكير وهذا الاعتقاد وهذا السلوك. حقيقة الإنسان يتساءل بينه وبين نفسه، هل أنا، كل إنسان، هل أنا أمارس شيئا من الخرافة في عقيدتي، في ممارستي، في سلوكي، في تطبيقي لبعض الأفعال أم لا؟ على مستوى تطبيق الحكم الشرعي نجد أن بعض المزايدات التي لا منشأ لها عند الشارع المقدس، مثلا يتحدثون عن المرأة التي تخرج من الحداد، بعض الناس يجرون بعض المراسيم لخروج المرأة من الحداد ولا نجد لها أثر في الفقه الإسلامي أو مثلا في الروايات. هذا مثال. إذن في بعض الأحيان نصف فكرة ونصف ممارسة وعمل أنها خرافة أو أن نقول أنها ليست بخرافة. مثلا بالنسبة إلى بعض الشعارات الحسينية، ربما البعض يقول أن هذه الممارسة، هذا النوع من الشعائر، هذا ليس بشعيرة أو دخيل على شعائر الحسين سلام الله عليه، إذن هو خرافة. بغض النظر عن أن هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، المهم أنه يوصف الشيء بأنه خرافة أو أنه ليس بخرافة. على هذا الأساس من الضروري أن نوجد لأنفسنا هذا الفهم، هل هناك معيار واضح على طبقه وعلى ضوئه نعرف أن هذه الفكرة أو هذا العمل وهذه الممارسة خرافة أو ليست بخرافة. طبعا القرآن الكريم يشير إلى بعض الحقائق التي تبين أن هناك مساراً لو سلكه الإنسان لا ابتعد عن الخرافة. ما هو المسار الذي يرسمه القرآن ويرسمه الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم؟ هذا المسار هو مسار التعقل، مسار التفكر. لا ينبغي للإنسان ولا يجوز للإنسان أن يقبل أي فكرة وأن يقلد أي عمل وأي سلوك إذا لم يكن له منشأ، دليل، برهان يطابق حكم العقل، يدركه العقل، يرى العقل أنه هذا أمر معقول وله علته وله أسبابه. هسه بعض الأحيان إنسان قد يشتبه إلا أنه يسلك هذا المسار، ليس بالضرورة الإنسان حينما يسلك المسار الصحيح أنه يصل إلى النتيجة الصحيحة. نجد مثلاً أن الطبيب يجتهد بحسب الموازين العلمية للطب أن يشخص هذه الحالة، هذا المريض أنه فيه المرض الفلاني أو لا. بعض الأحيان يصل إلى النتيجة المطلوبة، يشخص بشكل صحيح، وبعض الأحيان ما يشخص، لكن لا يقال أن هذا عمله خرافة. لماذا؟ حتى لو لم يطابق للواقع، لأنه سلك المسار الصحيح، انتهج المنهج الصحيح، وهو المنهج العلمي، المنهج العقلائي. لكن حينما يسلك الإنسان مسارا غير عقلائي، بالتالي حينما يتوصل إلى نتيجة معينة نقدر نعتبر هذا خرافة، لأنه ليس له منشأ علمي. قلنا أن أهم العوامل التي تولد الخرافة عند الناس حالة السذاجة والسطحية في فهم الدين. إذا ما نتعمق في قضايا الدين، إذا ما نتأمل ونتفكر وتصير عندنا معرفة بمسائل الدين، نبتلي بالخرافة. هذا شيء طبيعي، وذكرت نماذج في التاريخ، مثلا الخوارج لماذا جمدوا على ظاهر القرآن. جمدوا على ظاهر القرآن لأنهم حجروا عقولهم، لم يستمعوا إلى المنطق والطريق الذي يبين له ما هو واقع القرآن الكريم، وهو الإمام المعصوم الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله، وهو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا هؤلاء التكفيريين، هؤلاء الإرهابيين الذين يجمدون على ظاهر النصوص، على ظاهر القرآن الكريم، فيكفرون كل ما عداهم، هذا أيضا ضلال وانحراف وخرافة. إذا يؤخذ الدين بهذا الظاهر لا يتعمق فيه، لا يحاول أن يتوصل إلى لبه وروحه ومقصده، يبتلي الإنسان بهذا الانحراف. من هنا علينا جميعا أن لا نقصر في معرفة الدين، أن نقرأ كثيرا عن الدين، أن نستمع كثيرا عن الدين، أن نسأل كثيرا في كل قضية. وأنا يعجبني حقيقة بعض الأشخاص من يجي يقرأ القرآن الكريم ويتوقف عند آية يجي يسأل عنها. هسا احنا مو دائما احنا نعلم بكل شيء، لكن نحاول أن نراجع ونبحث من أجل أن نعطي المعلومة لمن يسأل عن هذه المعلومة. شيء جميل جدا. أنت أيضا من تجلس تحت منبر، مهما كان هذا الخطيب في ثقافته وفي وعيه وعلمه، إذا سمعت شيئا وتوقفت فيه ما دخل في مخك، من حقك أن تسأل، لا تسكت. ومن العوامل التي تدعو إلى الخرافة زيادة الحب. جيد، نحن نحب أهل البيت سلام الله عليهم، نعشق أهل البيت، نرتبط بأهل البيت، لكن ليس كل شيء يذكر عن أهل البيت في كتاب أو في منبر وفي محاضرة صحيح. ربما هذا الخطيب أو ذاك المتكلم لم يحقق في هذه المسألة ولم يحقق في هذه القضية التاريخية، خلاص أقول ما دام هي فيها للبيت خلاص فلنسلم بها ونأخذ بها، هذا غلط غير صحيح، هذا الذي يولد الخرافة. تلاحظون مثلا حينما يذكر في قضية الحسين سلام الله عليه أنه قتل في يوم عاشر كذا ألف من الأعداء، بينما العقل من يفكر الإنسان شنو المعقول، هي الحرب يمكن استغرقت يمكن ساعتين أو ثلاث ساعات، كيف أن الإمام الحسين في هذه المدة الوجيزة قتل هالكثر عدد من الناس؟ لو بتقسم القتل على الدقائق لهذه الساعات على أي حال. إذن هذا كمثال، طبعا أنا ما أريد أستوعب الوقت بالأمثلة، لكن أريد أن أؤكد على أهمية أن يعيش الإنسان ثقافة النقد، أن يتربى على ثقافة النقد، النقد الذي يبني فكر الإنسان ومعرفة الإنسان. من الأسباب أيضا رفض الرمزية، وهذا يولد الخرافة حتى لو لم تطابق الواقع. يعني إذا ننظر إلى الدين ونرى أنه في كل قضاياه هو بسيط جدا ليس فيه رموز، هذا غير صحيح. أو أن الإنسان لا يتقبل الحالات الغيبية في الدين، لا شك أن الدين مشتمل على قضايا واضحة للناس وقضايا غير واضحة غير معلومة. الآن ما هو الحكمة في أن يطوف الإنسان حول الكعبة بهذا الاتجاه سبعة أشواط؟ مهما تفكرت مهما تأملت لا تصل إلى الحكمة من ذلك والسبب في ذلك. إذن الطواف رمز، السعي رمز، الرمي رمز، وهكذا كثير من التشريعات فيه جانب رمزي يرمز إلى معنى عميق جدا بيانه فيه صعوبة للناس، ولا كان يبين. بل أن بعض الروايات لأن الناس لا يدركون واقع ذلك الشيء، الأئمة سلام الله عليهم استعملوا بعض التعريفات أو بعض الرموز للإشارة إلى مبغوضية هذا الشيء. مثلا عندنا وارد أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الزبالة عزكم الله في البيت مباشرة، إذا تولدت الزبالة يخرجها من خارج البيت لئلا يعشعش فيها الشيطان. تتعجب شون هالرواية، شون يعشعش الشيطان في الزبالة؟ أو مثلا بالنسبة إلى تخفيف الشارب حتى لا يعشش فيه الشيطان، شون يعني الشارب الشيطان يعشش في الشارب؟ هذا رمز، هذا كناية عن أن الزبالة فيها ميكروبات، لكن ذاك الوقت ما كانت الميكروبات واضحة حتى الإمام يبين، لو قالها للناس لما أدركوا ذلك فعبر عنها بالشيطان. هذه اللغة الرمزية كثيرة في الشريعة المقدسة، لاحظنا؟ إذن رفض لغة الرمز في الشريعة يؤدي إلى الخرافة. كثير من الناس الذين لا يتعقلون بعض القضايا الدينية أو بعض الشعائر يتهمون هؤلاء الجماعة أو هؤلاء الفرقة أو هذا المذهب بأنهم يمارسون الخرافات، وليست خرافات. لو تأمل الإنسان في هذه الشعائر، افرض ما نحن نلطم على الحسين سلام الله عليه ونبكي على الحسين سلام الله عليه ونمارس مجموعة من الطقوس، سائر الناس حينما ينظرون إلينا يقولون هؤلاء كيف يمارسون خرافات، لأنهم لا يدركون سر هذه الشعارات أو هذه الشعائر. أيضا من الأسباب التقليد الأعمى، الإنسان إذا يقلد الآخرين من دون أن يدرس منشأ هذا الفعل، منشأ هذا التفكير، منشأ هذه الممارسة، يبتلي بالاعتقاد بالخرافة. بل أن الإنسان قد يعشق شخصية من الشخصيات، شخصية غير المعصومين مثلا، فلأنه يعشق هذا الإنسان يتبنى بعض أفكاره، يتبنى بعض أفعاله وسلوكياته وممارساته، بينما هذا الإنسان ليس معصوما، هذا الإنسان يخطئ في استدلاله، في تفكيره، في سلوكه، في أخلاقياته. أنت من تجي تقلد هذا الإنسان وتعتقد أن كل ما يصدر من هذا الإنسان هو حق وأنه معقول، ولما تتأمل تجد أن بعض ممارساته، بعض تفكيره لا يطابق الواقع، هذا يولد الخرافة. على أي حال، ربما هناك أسباب قد غفلت عنها. في المحصلة، على الإنسان أن يهتم بثقافته وتكوين معلوماته بالشكل الصحيح وفي المسار الصحيح حتى لا يبتلي بالخرافة. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف مهمة الأنبياء، مهمة النبي صلى الله عليه وآله، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال ليست أغلال مادية، وإنما هذه الأفكار التي كانت سائدة في زمان الجاهلية، كانوا يدفنون البنت خوف العار، هذا من الخرافة، هذا نموذج يعني من الخرافة. أو التطير، إذا شاهدوا رادوا يسافرون وشاهدوا طيورا خلص تشاءموا من السفر. ربما نحن نمارس بعض هذه الأشياء، وإن كنا نجد لها، نحاول أن نجد لها طريقا شرعيا، فنعادي الأيام. طبعا أكو شيء منصوص وثابت، وأكو بعض الأشياء مو ثابتة، يعني حتى إذا وجد فيها رواية لازم نشوف هذه الرواية صحيحة ليست بصحيحة، هل تدخل ضمن قاعدة التسامح في أدلة السنن أو لا، حتى لا نعقد الحياة. إذن على الإنسان أن يتأمل أن كل شيء في هذه الحياة له منشأ، له علة. إن كان غير واضح فلابد أن ألتمس مشروعيته من الشارع المقدس، من القرآن ومن السنة، وإلا كما يفعل الفرس أن يخطر الإنسان النار، هذا يؤدي إلى السعادة. يتأمل الإنسان كيف أن مجرد أن أخطر النار أحصل على السعادة، هذا لا يقبله المنطق، لا يقبله العقل. نعم، هناك بعض الأشياء التي نص عليها الشارع، أنا إذا ما أدركتها أقول عقلي قاصر، مثل الحسد. الآن الحسد، العين، النظلة تسمونها، لولا أن الشارع المقدس من خلال القرآن الكريم في سورة المعوذتين وبعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، كان الإنسان ما يقبل هذا ويقول أنه خرافة. وربما العلم الآن الحديث توصل إلى شيء يعزز هذا، أن العين ونظرة الحاسد تؤثر في المحسود. لاحظنا؟ ما عدا ذلك لابد أن يتوقف فيه الإنسان ولا يعتقد به ولا يمارسه. إذن القرآن الكريم يرجع الخرافة، أو يرى منشأ الخرافة هو تعطيل العقل وعدم التفكر، وقد استنكر هذا السلوك في جملة من الآيات. وواجه الأنبياء طوال التاريخ أنواعا من الخرافة المنتشرة في المجتمعات، وسعى الأنبياء إلى توجيه العقل البشري إلى المعتقدات الصحيحة وإلى الأسس السليمة التي يجب أن تعتمد في تحليلهم لكل ما يعرض عليهم وكل ما يستوقفهم من الظواهر. إذن لابد أن نعي أن رسالة القرآن هي تشجيع الفكر واستعمال التحليل العقلي وترويج ثقافة النقد، وأن التعاليم الإسلامية هي تعاليم دقيقة وتحتاج إلى إيضاح وتحتاج إلى شرح، وأيضا التحذير من الإفراط في محاربة الخرافة. صحيح الخرافة شيء باطل يجب محاربته، يجب الوقوف ضده، ولكن الإفراط في ذلك قد يحول الإنسان إلى إنسان مادي، إلى إنسان مادي، يعني المادي الذي لا يعترف بشيء فوق الحس ولا يعتقد بشيء غيبي، وهذا مشكلة. لازم يصير الإنسان معتدل وسطي، لا أنه يؤيد الخرافة ولا أنه عاد ينكر كل شيء بحيث يصبح إنسانا ماديا. على أي حال، هناك مناشئ لتقبل الخرافة، قد تكون هذه المناشئ داخلية تعد قوة التخيل لدى الإنسان من عوامل تبلور الخرافة، بحيث أنها تجعل الأوهام والخيالات الذهنية في محل الواقعيات. ويرى بعضهم أن حب الخرافة من ذاتيات الإنسان، وهي تستمد وجودها من قدرته على التخيل. يعني المنشأ للخرافة حب الإنسان للتخيل. يرى العلامة الطباطبائي في كتابه الميزان أن الإنسان في آرائه يصدر عن مقتضى فطرته الاستطلاعية الباحثة عن الكمالات، ولذا فهو غير مستعد أبداً للإذعان بالآراء الخرافية والانقياد لها بطريقة عمياء. إلا أن الإنسان أحاسيسه الباطنية المفعمة بالخوف والرجاء هي التي تجره في أغلب الأحيان إلى الاستجابة في تصوراته إلى بعض الخرافات. والإنسان بشكل فطري ما يحب إلا البرهان، ما عليه البرهان والدليل، لكن بعض الأحيان يصاب الإنسان بحالات ضاغطة عليه تضطره أن يقبل بأشياء خرافية. تلاحظون كثير من الناس من يتمرضون، يقول أنا الآن مسحور، أنا الآن مصاب بكذا وكذا، فيضطر إلى مراجعة هؤلاء المشعوذين، هؤلاء اللي يدعون أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا للمسحور أو اللي فيه جان ومتلبس فيه الجن وغير ذلك من الأمور، إلى الاستجابة في تصوراته إلى بعض الخرافات. وهذه العواطف والأحاسيس هي الدوافع وراء الإيمان بالخرافة، لأن خيال الإنسان سيخلق في ذهنه صور مقلقة في بعض الأحيان أو مطمئنة في بعض الأحيان. هنا يقوم الخيال بإثارة الحالة الدفاعية عند الإنسان لكي يصدر اتخاذ الحلول المجدية في دفع الخطر عن نفسه. وهناك منشأ خارجي، الخرافة تكون عبارة عن ردة فعل غامضة من قبل الإنسان إزاء البيئة. يعني تولد الخرافة قد ينشأ من البيئة التي يعيشها الإنسان، من الثقافة التي يتلقاها الإنسان. ما هو الحل لمواجهة شيوع الخرافة؟ أولاً إشاعة التفكير العقلاني في ميادين العلوم الدينية. بما أن الخرافة كثيراً ما تحصل في القضايا الدينية، على المعنيين أن يشيعوا التفكير العقلائي، ثقافة التفكر والتعقل والتأمل في كل القضايا. الاقتداء العقلي الصحيح بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. حينما نريد أن نقتدي بالنبي وبأهل بيته أن يكون اقتداؤنا صحيح، يعني ناتج عن رؤية صحيحة وعن مصدر سليم. إحداث نهضة فكرية وفق المنهج الإسلامي الأصيل في جميع المجالات الثقافية، وضع برنامج علمي يتكفل بالتخطيط الواقعي والمناسب لإدارة ثقافة الناس. الناس يحتاجون إلى من يوجههم وجهة الثقافة السليمة الصحيحة إلى ثقافة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا بعد هنا دور العلماء ودور الخطباء ودور المثقفين اللي هم عندهم علم واسع. فإذا الحضور الفعال للشخصيات العلمائية التي يكون لها إدراك واقعي للمستجدات، وأيضا من المهم جدا على طول الخط إعادة شرح المفاهيم الدينية، وهذه وظيفة رجال الدين في المساجد أنهم يعرفون الناس ويشرحون هذه المفاهيم من أجل أن تكون هذه المفاهيم واضحة جلية لكل الناس، بحيث لا تتولد الخرافة والأفكار المغلوطة عن المفاهيم الدينية. طبعا هذا البحث فيه جوانب كثيرة، لكن أردنا أن نستوعبه في هذه الفترة الزمنية القصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.